أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة. عليكم السلام ورحمة الله. صدق النبي صلى الله عليه وآله. نبدأ إن شاء الله في البحث عن القواعد الفقهية، وهو بحث بطبيعته مهم وحيوي جدا لمسيسه، أو لما له من مسيس في الحياة العملية والتكليفية لدى الإنسان المؤمن. ونحاول إن شاء الله في هذا اليوم أن نشير إلى مقدمة، إلى أهمية هذا البحث، وإلى الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية من جهة، والفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية من جهة أخرى، ثم نشير إلى تصنيف القواعد الفقهية، وبعد ذلك إن شاء الله نبدأ مباشرة إلى الدخول إلى القواعد الفقهية، ومعتمدين على منهجية كتاب القواعد الفقهية للشيخ الأيرواني حفظه الله في هذا المجلدين. أنا أبدأ على نسق المجلد الأول، وطريقة البحث هي طريقة إن شاء الله تكون، يعني نستطعنا نعمق البحث في بعض المواطن حسب الحاجة، ولا هو يكون الدرجة الأولى من هذه الدورة هو إيجاد مبادئ التصورية والتصديقية ولو لمرتبة معينة، لتهيئ الإنسان حتى لو استكمل دراساته على مستوى السطوح ودخل بعدين إلى الخارج، يكون عنده أقل تقدير إلمام مثل هذه المسائل. ولأنه كما هو نفسه الشيخ الأيرواني أتذكر في بعض الكتب المطروحة، سواء في ككتابات آية الأحكام أو في حتى في القواعد الرجالية والقواعد الفقهية وغيرها، يعني ربما الطالب ينفق سنوات طويلة قبل الدخول إلى الخارج وهو بعد لم يقف على مثل هذه المسائل، يعني يدخل إلى البحث الخارج ولم يدرس دورة في علم الرجال، ولا على مستوى التصورات، مو بالضرورة على مستوى التحقيق، لأن التحقيق سوف يأتي إن شاء الله في البحث الخارج. يعني لا نريد ونحن في هذه المرحلة نحقق أو ندقق، لأن هذه من شأن المراحل الأخرى إن شاء الله. ولكن إنسان بطبيعة الحال إذا يتقن له دورتين فقهية، دورة في القواعد الفقهية تشمل ولو على مجموعة من القواعد، لأن القواعد عدد كبير، بل سوف يتضح إن شاء الله لا يمكن جعل عدد معين لمن؟ للقواعد الفقهية. لاحظ، لا يمكن جعل عدد، يعني ممكن بالاستقراء أن نتصيد قواعد جديدة. أحسنتم، هذه مسألة مهمة جدا، يعني سؤال نسأله: هل يمكن حصر القواعد الفقهية في 20 قاعدة، 40 قاعدة، 50 قاعدة، 100 قاعدة؟ نقول لا. بعضهم كتب 20 قاعدة، بعضهم كتب 50 قاعدة، بعضهم كتب 30 قاعدة، بعضهم كتب 100 قاعدة، وأكثر من ذلك. ربما قواعد تفتق البحث إلى قواعد أخرى. واضح؟ فإذا مسألة مهمة واقعا، يعني وستجدون حيوية مثل هذه القواعد الفقهية، لأنه كما يقال بأن البحث الفقهي دار بحث عمومي فوقاني، صح التعبير، وبحث جزئي. البحث العمومي الفوقاني يهيئ الإنسان أن يقف على المفاصل الرئيسة في الفقه ويستطيع أن يجيب ولو حسب القواعد، بغض النظر الآن عن النص الخاص أو ما شكل ذلك، يستطيع أن يجيب عن القواعد الفقهية مشبوعة طبعا بتحقيقاته في القاعدة الأصولية والرجالية وما إلى ذلك، لكن يهيئ الإنسان واقعا أن يحقق هذا الأمر. وإذا هضم القاعدة تصورا ومدركا يستطيع أن يجيب على جملة من المسائل التي ترتبط بهذه القاعدة. مثلا ما بالمثال الآن قاعدة لا تعاد كما سيأتينا إن شاء الله. قالت الرواية لا تعاد الصلاة إلا من خمس، من ضمنها الطهور، من ضمنها السجود، من ضمنها الركوع، من ضمنها الوقت، كذا يأتينا إن شاء الله البحث مفصل. لكن شاهدي الآن لو جاءك استفتاء، جاءك سؤال، إنسان صلى وبعد أن فتل من صلاته تذكر أنه لم يتوضأ، قطع بعدم الوضوء، ماذا تقول عن هذه الصلاة؟ تقول نعم الصلاة باطلة لمقتضى قاعدة لا تعاد، لأن الصلاة، لأن قاعدة لا تعاد التي قالها أمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، قالت لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وهذه من الخمس التي ينبغي إعادة الصلاة فيها، وهي الطهور أو الوضوء. واضح؟ سؤال آخر، لو أنا صليت، واضح، لو أنا صليت وخطأت مثلا أو نسيت سجدة واحدة، هل صلاتي باطلة؟ نقول لا، صلاتك صحيحة، أنا غير مشمولة لمن؟ لقاعدة لا تعاد. نعم تقضي تلك السجدة، مطلب آخر. أو صليت خلف إنسان كان يصلي النافلة، واحد يصلي النافلة، أنا توقعت يصلي وين؟ فريضة، فأتممت به، بعد أن انتهيت من الصلاة اتضح لي أنه يصلي النافلة. نعم بالقاعدة ماذا أقول؟ لا تعاد الصلاة صحيحة. عن بغض النظر عجلنا نفس خاص قيد كذا، ماكو مشكلة، كان كلامنا على وفق القاعدة الآن، التفتوا إخواني، وهكذا مسائل كذا. إذن للقاعدة الفقهية اقتدار لمن يهضم عن المبنى، مبنى القاعدة أو قاعدة الفقهية يهضمها بشكل جيد تصورا ومدركا، يستطيع واقعا أن يلم بكذا فرق في مرتبط بهذه المسألة أو بتلك القاعدة أو بهذه القاعدة. هذا ويهيئ طبعا ملكة الاجتهاد حتى بشكل أعمق وأسرع. لماذا؟ لأن الآن البحث الجزئي مسألة الآن نبدأ من مدرك العروة الوثقى، المسألة الأولى، ربما يبقى الطالب 30 و40 سنة حتى 50 سنة ما ينتهي من دورة فقهية كاملة. الآن بعض الخارج بادي من 10 سنوات 12 سنة، أنا أتذكر بعض الأساتذة لا زال في مقدمات الصلاة، يعني حتى ما بعد نصلي أصلا، ما عشر زمان ما بعد نصلي. طبيعي متى نخلص احنا الصلاة، متى نخلص الصوم، متى نخلص كذا، لاحظ. فطبيعة هذا البحث لا يعني ان البحث خطأ، هذا بحث لابد منه ومهم، ولكن لو كان بجانبه قواعد فقهية يهيئ الطالب اكثر، هذه مسائل جزئية يستطيع ان مع فترة الاجتهاد والممارسة العلمية يصل لمرحلة الاجتهاد. ولكن الغفلة عن القواعد الفقهية وعن غفلة خطيرة جدا، يعني بتعبير أحد أساتذتنا مثال لطيف، يقول أنت تارة تأتي إلى قم، تدخل من بداية المدخل عند العوارض، لاحظ، تسأل عن قم، يجيك واحد يعطيك خريطة يقول لك الآن تمشي هكذا، تطلع هكذا، تطلع هكذا، تصل إلى حرم السيد المعصوم سلام الله. فأنت فقط وين مسارك على هذا الطريق لكي تصل إلى حرم السيدة المعصومة؟ هذا نظر جزئي أو سفلي إن صح التعبير. لكن لو كنت على طائرة ونظرت إلى كل المواقع في قوم، من حرم، من مدارس، من مستشفيات، فيكون عندك المام تام وشمولي، فتستطيع أي منطقة ماذا تذهب إليه بشكل سهل وسريع جدا، وتقريبا يعني أقل الخطأ فيها، لأنك تلحق تشوف مستشفى هناك، حرم هناك كذا، عكس هذا الطريق. هذاك مثل للقواعد الفقهية بهذا التمثيل، فنعدها هيمنة إن صح التعبير استعلائية، تستطيع من خلالها أن تقف على المواطن، وهذا بالممارسة طبعا. الإنسان كلما يشحذ ذهنه في تصور دقيق لهذه القاعدة ولمداركها والتحقيق بها، طبيعي يكون عنده اقتدار بشكل كبير في هذه المسائل. لاحظ من هنا واقعا لا نجانب الحقيقة والصواب إذا قلنا أخواني أن البحث عن القواعد الفقهية لا يقل في الأهمية عن ماذا؟ عن البحث في القواعد الأصولية. الآن البحث الأصولي ما شاء الله من السنوات تقضيها الطالب. صحيح؟ ها بعض الدورات تصل حتى ل 15 سنة و 20 سنة وأكثر. جيد. ولكن لو كان هناك هم كذلك بحث في القواعد الفقهية لكان أجود وأفضل وأجمل وما إلى ذلك. وتعلمون بأن أهمية القاعدة الأصولية في كونها ماذا؟ تقع في طريق استنباط مجموعة من الأحكام الفقهية. لماذا نحن إذا نبحث في علم الأصول؟ لأنه يقع في طريق الاستنباط، أحد مقدمات الاستنباط القريبة جدا والمهمة. كذلك الأمر في القاعدة الفقهية، أنت الآن في القاعدة الفقهية كما سيتضح إن شاء الله في البحث، هي تحصل لك وتستعين بها لتصل إلى مجموعة من الأحكام الفقهية، قاعدة لكن يتحل لك فروع كثيرة. لاحظ كما احنا مثلنا لهذه المسألة. تعالوا اخواني الى بحث تاريخ البحث القواعد الفقهية. لو جئنا لتاريخ تاريخها جدا بتعبرنا غير مشرق، يعني لم يعتنى بهذا البحث اعتناء خاص، نعم بحث متناثر هنا أو هناك، يعني لم يؤسس من بداية كما أسس لبحث الفقه وأحسنت وبحث الأصول أو حتى لبحث الرجال، تكتشف القواعد الفقهية أصلا قليلة جدا في تبحث تارة في علم الفقه إذا شاءت استطرادا في مسألة فقهية، أو تبحث في علم الأصول استطرادا في من؟ في المسألة الأصولية. الآن مثلا عندما يبحث قاعدة لا ضرر ولا ضرار ويتبع إياه ببعض المسائل ببعض القواعد الفقهية، نتيجة أن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكي اللي هو قبل تقريبا قبل 200 سنة أو أقل بشوي، لأنه توفى عام 1283 تقريبا أو 82 للهجرة، استطرادا كان يناقش في مسألة، لاحظ كما ينقل عن الشيخ الأنصاري، فبالتالي يعني كان في بحث شرائط جريان أصول العملية وكان يناقش أحد العلماء فيها، وبعد ذلك أخذ الشيخ يناقش الرأي المذكور، لما انتهى قال لا بأس بأن نبحث القاعدة المذكورة، قاعدة لا ضرر هل تدخل أو لا تدخل، لأن بعض العلماء يقول بأنه أصل البراءة لا يجري، بغضب بس عشان أوضح لك يعني أنه وين بحثها بالضبط، لا يجري إلا إذا فحص المجتهد عن من؟ عن الأدلة الاجتهادية إلى حد اليأس، فبالتالي لا يجري أصالة البراءة بهالسهولة، يعني البراءة. فيقولون بأن الفاضل التوني قال بأن من شرائط جريان البراءة عدم كون المورد مشمولا لقاعدة لا ضرر، البراءة لا تجري في المورد الذي يكون مشمولا لمن؟ لقاعدة لا ضرر. يأتينا إن شاء الله هذه القاعدة، وتعلمون بأن الآن كتبت دراسات مستقلة في هذه القاعدة، كثير من العلماء كتبوا، مثلا السيد السيستاني الله يحفظه كنت موجود، هذا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، السيد الصدر عليه الرحمة الحمد باقر الصدر، غير من العلماء كتبوا رسالات ودراسات خاصة بقاعدة لا ضرر لخطورتها وأهميتها. فشاهدي إخواني الشيخ الأنصاري ناقش، بعد ما ناقش وكذا وكذا قال لا بأس بأن أن نعرج لهذه القاعدة ونبحثها بشكل وما إلى ذلك، أخذ ببحثها. إذن بحثت أين أساسا؟ هي في علم الأصول، كذلك في الفقه المسائل الجزئية إذا جاءت قاعدة هم تبحث، فلم يؤسس لعلم أو للقواعد الفقهية علم مستقل، يعني هي مسكينة لا هي وليدة علم الأصول ولا هي وليدة لعلم الفقه، يعني ضايعة نسبها مو معروف. أحسنت، ما ندري المن يعني عرفت. فإذا فهذا نعم، فهذه المسألة صارت تبحث استطرادا، بعد ذلك يعني استطرادا قاعدة لا تعار، قاعدة العسر والحرج، قاعدة القرعة وكذا 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 وكذا. نعم يقال لعل أول من فكر في إفراد القواعد الشهيد الأول الشيء الأول صاحب متن اللمعة، صاحب كتاب الدروس، في عنده كتاب اسمه المعروف بالقواعد والفوائد. هذا الكتاب حسب كلام الشيخ طبح فيه هو في جزئين، هم طبعة منقحة وما إلى ذلك، لكن رقم ذلك لم يكن هو كتاب متمحض إين في القواعد الفقهية، نعم، بل كان يبحث عن قواعد لغوية مثلا أو حتى أدبية كلامية أصولية وما إلى ذلك، فما كان متمحض، ولذلك وما قيد كتابه بأنه في القواعد الفقهية، قال بالقواعد والفوائد. فبحث بشكل يعني لم يكن بهذا العمق أو بهذا التخصص صح التعبير. في الآونة الأخيرة جاءت له محاولات جدية، مثلا القواعد الفقهية للسيد البوجنردي، وهو من أفضل الكتب لحد الآن، عن 7 مجلدات. وهذا السيد البوجنردي رحمة الله تعالى عليه، الله متوفى عام 1395 للهجرة رحمة الله تعالى، هم علماء النجف الكبار من بوجنرد، عالم كبير يعني. هذا سبحان الله بحث هذه القواعد بشكل مفصل، نتذكر فقط في بحث قاعدة لا تعاد قرابة 50 صفحة، فصل جدا كلمتين، يعني هذا لو يطرح للدرس للمباحثة اطمئن اذا دورة كاملة، خلا تاخذ منك 5-6 سنوات مش بيها يعني، وانا بالمسائل الفقهية 12 سنة ما تدخل بحث الصرف، فلو خلى الواحد لو بعمق يتباحثها بعمق يدرسها مثلا مع مختص كذا جميل جدا، لكن هذا على مستوى فعلا صاعد، على مستوى صاعد الان، هذه خطوه تمهيديه يعني بعد ما الانسان يصير عنده شوي تشبع في بعض العلوم كعلم الفقه، علم الاصول، علم الرجال، علم الكذا، يكون عنده اقتدار جيد لبحث القواعد بشكل اعمق طبعا، لا يعني انه لا يبحثها وهو في بدايه نشوء العلم، لا، كأي علم ينبقي ان يلتفت اليه من بدايه بحث الحوزوي. فالسيد بوجنردي عليه الرحمة عنده هذا الكتاب 6-7 مجلدات جميل جدا، بحث قواعد كثيرة ومهمة. كذلك مثلا الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، هنا لاحظت الشيخ ناصر مكارم الشيرازي اللي عنده جزئين قواعد الفقهية، في المقدمة أنا تعجبت، ما أدري ما عند اطلاع السيد، لاحظ مقدمتنا قرأت مقدمة الجزء الأول، ما أشار إلى كتاب السيد بوجنردي رغم أنه مشهور يعني، كتابها الضخامة يعتبر من الكتب العظيمة في القواعد يعني، تقريبا ما معنى الآن دورة مثله موجود، ما شايف، أنا ما شايف يعني، بس يقال بأنه الميرزا كاظم التبريزي الله يرحمه اللي أول ما جينا توفى قبل 13 سنة يصير الميرزا جواد بن عمه، هذا عالم جليل فحل كبير يعني، وعنده كتابات يعني يقال أنه كتب في القواعد الفقهية 70 مجلد، وما أدري في الرجال كذا مجلد، وما أدري في دورة الفقه ما أدري فوق 100 مجلد، ما بس لما مات ما أجاز طباعة كتبه رحمة الله تعالى، صحيح ما أجاز. أي ما أدش القواعد، إحنا نحتاج نتصل عليه في البرزخ ونشوف شو القضية.
كتاب قديم.
شلون؟
ناصر يعني. أنا ما مألف كتاب قديم.
بس مو أقدم من البوجنر.
البوجنر. يعني يمكن قبل ما ينتشر
الكتاب. ما أدري هذا اللي أقول يعني، بس هذا أنا شفته أنا طبعته عام 1411، بس الطبعة الثالثة. افترض الثانية كذا، الرابعة كذا، بداية 1390 يمكن. إيه بس هذا أقول لك يعني، أنا بس ذاك الكتاب أقدم يعني. البوجنر ديوان متوفي. إحنا نقول حتما الشيخ مو متعمد 100%. بس أنا أقول يعني ما ذكر هذا الكتاب فقط يعني، لأنه هو أشار توحي عبارته لأنه أصلا ما موجود هالمعنى، ما موجود معنى دورة اهتمت أو كتاب اهتم لهذا. ذكر بعضهم مثلا، نعم قد قام هذا صفحة 17 الأول، يقول قد نعم هذا الشيخ ناصر مكانه الله يحفظه، نعم قد قام شرذمة قليلون من متأخري الأصحاب بتأليف رسالات تحتوي على بعض تلك القواعد، منها العالم الفاضل المولى محمد باقر اليزدي الحائر المتوفي قرب سنة 300 بعد الألف، والمولى العلامة محمد جعفر الاستراباني المتوفي سنة 1263 وسماه مقاليد الجعفرية، ومنهم سيد الأجل السيد محمد مهدي القزويني المتوفي سنة 1300. ولكن مع الأسف لم يصل شيء من هذه الكتب إلينا، من هذه الطمة الكبرى لم كتبه ولا وصلت إلينا. بعد ذلك لاحظوا يا المهنة شاهديني، وكذا تميد القواعد للشهر الثاني كتاب عوائد الأيام الحق لمن؟ للمحقق الناراقي، إلا أنها يقول لا تستوعب، لا إلا أنها لا يستوعبها كما أنه لا يختص بها بل يعمها. بعض الكتب كتبوا عن بعض القواعد لكن لا كتبوها بشكل ماذا خاص القواعد الفقهية، هم ضمناها مسائل أصولية ومسائل أدبية ومسائل رجالية ومسائل كلامية ومسائل كذا وما إلى ذلك. يقول فتحصل من ذلك كله أنه لا يوجد في مؤلفاتنا تأليف يحتوي على تلك القواعد الهامة بأجمع، هذا نشاهد العبارة ما موجود. هل ما مطلع الشيخ؟ ما مطلع، ظاهر ما مطلع بعد، ويبحث عنها بحثا يليق بها. وإذاك لم يبق لي شك في أن القيام بهذه المهمة بجمع تلك القواعد في موسوعة مستقلة والبحث عنها بما يليق بها خدمة للعلم وأهله، فقمت لها مع قلة البضاعة مستمدا من الله التوفيق والهداية وأبتهل إليه. لاحظ بعد ذلك ثم أعلم أن تلك القواعد كذا، فيقول أنا راح أبحث كم؟ 30 قاعدة فقط، ويعتبر الآن هذه هي الموسوعة الوحيدة اللي في كتب قواعد فقهية. فنحتمل كما قال الشيخ أنه ما وصل قواعد الفقهية، حتما لو كان ولا ذاك طبعا أفضل بيك 7 مجلدات وبشكل بصم، يعني بتعبيرنا على مستوى خارج. وفعلا يعني من يشتغل على هذا، أنا نقل الظاهر عن بعض المختصين، من يشتغل على هذه القواعد الفقهية مال السير بجنوردي جدا يصل يعني لا يعني مو بعيد، يعني ما أقول كلام مختصين، إلى ملكة الاجتهاد في الفقه مع تقريبا بقية الإمام بقية أطراف العلوم، جدا متين وباحث ومفصل ودقيق ومناقشة. ولذلك أكو دعوة مع أساتذتنا، أنا حضرت سنة كاملة قواعد الفقهية مع الأساتذة الله يحفظهم، يعني أكو دعوة بأنه لا بد أن تجذر في الحوزة تدريس القواعد الفقهية بمصاف القواعد على مستوى خارج، يعني يتبنى علماء كبار يطرحوها على مستوى بحث خارج وفعلا تفيد. أنت الآن إن شاء الله إذا دخلنا القواعد تحس بهذه الثمرة جدا مهمة. نعم إذن أخواني، هذا تقريبا احنا إطلالة فقط سريعة لتأريخ القواعد الفقهية وخطورة البحث في القواعد الفقهية بل وأهميتها وما إلى ذلك. المطلب الثاني نريد أن نبحث هذه المسألة، وهذه الآن مسألة مهمة، وهي أو أنا أرجئ البحث إلى القادم إن شاء الله، لكن لكي نكمل الوقت لأن هذه تحتاج إلى توضيح، تعالوا معي إلى المسألتين أخيرتين ما فيها شيء، عشان ذاك نخلي بحث لوحده ثم على أساسه ندخل القاعدة. المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية، أول ما يتبادر عندنا قبل الحديث شو الفرق بين القاعدة والأصول الفقهية، احنا نقدم فقط يعني نأخر، يعني قدمنا أو قدمنا ما كان متأخر. الفارق بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية، تقول شو الفارق؟ زين احنا هذا كتاب قواعد فقهية، ما الفرق بينه وبين الرسالة العملية؟ هذه الرسالة العملية عندنا آلاف الآن المسائل، وكل ما جالها تحس المسائل تقوى، كانت ترض المنهاج جزء أو صار جزئين أو صار ثلاثة أو صار أربعة خمسة، طبيعي توسع المسائل. بعض الآن أنت لو طلع بعض العلماء استفتاءاتهم، مو بعض تقريبا كل العلماء استفتاءاتهم أكثر من ما موجود، ويوجد دعوة بأنه لابد أن تضمنوها، يعني ليش اللي إحنا على هذه الرسالة الآن؟ لأن دخلت مسائل جدا إحنا نضمنوها بحيث أنها تصير عندنا بعد ما صرفنا على النبي صار موسوعة عملية، ما هو بعيد يعني 5 مجلدات 10 مجلدات لو تهذب المسائل الاستفتاءات اطمئن تصير عندنا يعني حتى المتكرر او اللي ما له معنى وكذا يطلع عندنا بشكل لطيف يعني. اذا ما الفرق بين المسألة الاصولية والقاعدة الفقهية؟ الجواب ان الفرق هو ان موضوع القاعدة، قصدي موضوع المسألة الفقهية موضوع خاص. مثلا يجي الفقيه يقول الصلاة واجبة، هذه مسألة فقهية لان موضوعها ايه؟ في الصلاة، الموضوع هو الصلاة والمحمول هو الوجوب وحمل الوجوب على الصلاة في موضوع خاص. لاحظ، بينما القاعدة الفقهية لا، عامة. لاحظ، عامة، أحسنتم. عندما تأتي القاعدة لا تعاد الصلاة من خصم، مو الصلاة الجزئية، مطلق الصلاة لا تعاد إلا من هذا القاعدة. ما يلاحظ صلاتي أنا ولا صلاتك أنت، لا، عام، تشمل كل من. أحسنتم، هذه الصلاة بما هي صلاة لا تعاد إلا من 5 رمضان، أو قاعدة كل شيء لك طاهر حتى تعلم بأنه نجس. إذا الفارق الأساس في المقام ما هو؟ الفارق الأساس في المقام أن المسألة الفقهية موضوعها خاص والقاعدة الفقهية موضوعها ذيك مثالها الصلاة واجبة، هذه كل شيء لك طاهر، كل شيء لك طاهر، سور القضية كل. لاحظ، ما يقول لك هذا الثوب طاهر ولا لا، ولا العربط بالجزئيات. نعم تطبيقية كما سأتينا إن شاء الله في الفرق بين الأصولية والفقهية، لكن ذيك موضوعها خاص وهذه موضوع عام. هذا تقريبا الفارق المهم اللي ذكرنا مذكور في هذا المقام. في طبعا شيء مرتبط بالأصولين ما راح اطرحها لان ما طرحنا ذيك المسألة. المسألة الثانية، هل ان القواعد، وقد اشرنا في بداية البحث، هل ان القواعد تنحصر في عدد معين او لا تنحصر؟ يقولون لها لا تنحصر في عدد معين، لان حقيقة المسألة او القاعدة الفقهية فيها جنبة الشمول والسعة. لاحظ، وبالتالي ما تنحصر في عدد معين، لأن ممكن أن بالتتبع نحصل على قواعد جديدة، وهذا الموجود الآن. يعني كل ما يستطيع الإنسان يبحث 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 يجد في الروايات أهل البيت، يجد قواعد عديدة جدا جدا، عدد كبير. لاحظ، أنت الآن لو تراجع الرسالة العملية تجدهم ضمنوها بعض، لأنه يذكر مثلا افترض فتوى مسألة جزئية ولكن يشفعها بمن؟ بنفس القاعدة الفقهية. افترض مثلا الثوب النجس، مثلا الثوب الذي أشك في نجاسته أحكم بطهارته لأن كل شيء طاهر حتى تعلم بنجاسته، هذا تضمين، تعبير ذكر الكبرى لمن في المسألة هنا، ذكر الكبرى، ولكي تأخذ النتيجة أنا ضمن القاعدة فيها الشمول الكبرى، فيها نوع من الشمولية، فيها نوع من السعة وما إلى ذلك. مثلا يذكر هو مثال، مثلا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذه قاعدة فقهية، منها في وين تحصلها؟ في الرسالة العملية. أو البين على من ادعى واليمين على من أنكر، أو أن دين الله أحق بالقضاء من دين الناس، تعبير أن حق الله مقدم على حق الناس، أو من حاز ملك كل شرط نافذ إلا ما خالف الكتاب ومقتضى العقل وما إلى ذلك، أو ما على المحسنين من سبيل، وهكذا. يعني أنت بعد فترة إن شاء الله إذا تدرس مجموعة من القواعد الفقهية وصير عندك أنس ولو بدي مستوى متوسط من البحث، إذا تقرأ رسالة عملية تستطيع أنت تبلور، ما مشكلة تنتزعها وتقدر تشتغل عليه. الحق مدارك، بين مذاكر رواية مدركها كذا، تسالم عليها ممكن ما فيها أي مشكلة ذي يعني. لاحظ هذا المطلب. المطلب الأخير هو أن القواعد الفقهية تنقسم إلى قسمين، بعضها يختص بباب واحد وبعضها ماذا يعم أكثر من باب. بعضها صحيح قاعدة فقهية لكن في باب، لكن باب مو مسألة، مسائل ذلك الباب. ترى قاعدة لا تعاد، لا تعاد وين؟ الصلاة. بعد ما تروح تجريها وين؟ في الحج. تجريها وين؟ في فترة الجهاد تقتل واحد وتقول لا تعاد. لا تعاد روحه مثلا. لاحظ. لا، إذن هي قاعدة فقهية صحيح، هذا ما يخدش في كونها قاعدة، لكن قاعدة مختصة بباب من الأبواب، لأن هذا الباب مئات آلاف المسائل الموجودة فيه. إذن هذه سموها خاصة مثلا بباب الصلاة. باب الطهارة فرضا، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. ولذلك بعضهم أي أحسنتم، كل ما أمكن أن يكون كذا يكون كذا مثلا. فشاهدي أنه هذه القواعد، ولكن أتذكر ما ذكرني الشيخ، كنت أول ما جينا شو هذه أهمية القواعد، كنت أنا أدرس في شرائع، شرائع هذا جيد أن تدرس الشرائع. كان عند أحد يعني هو أستاذنا، هو ما درسنا عنده ما وفقنا، ولكن هو وفق في مقام أبو أستاذ كبير يعني في الحوزة الله يحفظه الأزوان. كان من ضمن نصائح ذكرتها الآن، من ضمن نصائح أول ما جينا الحوزة وكذا، أو نعم من ضمن النصائح، قال إذا تدرس الآن شرائع حط لك دفتر خاص، أنت في أثناء ما تدرس راح تقف على قواعد فقهية. ذكر عبارته من ضمن هذه وذا كذا قاعدة إمكان الحيض، كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض. سجلها أنت مع دراستك للشراء أربع مجلدات، كم قاعدة بتطلع؟ كثير جدا. هو ظاهرا ها هي بعد هذا يعني يكون شق المشترك حتى بينك وبين الأستاذ، أنت تطلع تستثير الأستاذ، هل نجعلها قاعدة ما نجعلها قاعدة؟ ابحث عنه. وقد يكون صرف قاعدة وقد ما صرف قاعدة، بغض النظر أنها فعلا قاعدة، لكن نفس تتبعك افترض تطلع لك في خلال سنتين درس فرضا بالشراء أو أكثر أو أقل حسب جهدك، تطلع افترض 100 قاعدة 200 قاعدة، خلها تسلم لك 50 قاعدة 100 قاعدة. جميل جدا. وش فائدة هذا اللي أنا أشد في بداية البحث؟ أنك يخليك تكون أحسن متسلط، يعني شلون الرقابة الأعلائية عندك لمسار الفقه والأمور الفقهية جدا، لأنك أنت بعدين هذا وجدت حتى أنا في الفضلاء الكبار يعني هو ده ما له رابط، هو بعد ترى هو ما يرجع لأحد، ما يرجع لأحد مجتهد، لكن أنت لما تسأله في المسائل الشرعية أكثر أجوبته على القاعدة حسب المباني اللي هو عنده، ما له رابط هو فتوى خاصة خاصة ما له رابط الآن، لكن هذا دليل يكشف لك أنه واقف فعلا وهاضم القواعد الفقهية، فضلا عن طبعا المرتكزات الأصولية والرجالية وغيرها، عنده اقتدار يقول لك كيت وكيت حسب القاعدة كذا. نعم فتوى خاصة رجع بعد لو مرجع كان ما لي رفض. يقول لك كذا كقاعدة فقهية هكذا، افترض لا تعاد الصلاة، افترض لا كذا، لكن يبقى أن الفقيه في رسالة العملية ايش كاتب محتاط كذا، رواية خاصة أخرجتها الفار أو شك في المصداق يشملها القائمة يشملها، هذا بعد بحث أحسنتم بحيث يختلف فيه المجتهدون. ترى القاعدة كما يقولون في المسألة العقلية، القاعدة العقلية لا تنقح موضوعها، النقيضان لا يجتمعان، بس أما هذا المورد النقيضان النقيضان هذا شكلك منه مو شكل القاعدة، شكل من المكلف. أحسنتم يعني الباحث العقلي يشوف قد يقع نزاع مو مشكلة، افترض البحث الصغروي، وهذا من حل المخاطر معنا في العقائد في الفقه في الأصول، انه نسر المحترك الصغروي اين على الكبرى، الكبرى هي مسلمة وفي برج نبي الله سليمان قاعدة عرف، وطل على جميع البشرية وتحكم على جميع البشرية، لكن ماذا يصير النزاعات صغرويات. نفس الشيء أنا من أقول على القاعدة لا ألقي اجتهاد المجتهد هناك في الرسالة العملية، يعني قد يكون إما تنقيح للقاعدة يختلف عن تنقيح الآخر مو صحيح، الشيء الثاني يصير الكلام أين في المصداق، فاللي ما يقف على المسألة يقول لا هذه ما هي قاعدة ما لها ربط، واحد يقول لي كذا عيد الصلاة، واحد يقول لا تعيد الصلاة، هذه قاعدة لا تعاد، موقف منها فائدة، لا منها الفائدة وكل الفائدة. لكن هل المورد هذا وقع نزاعا فيها أن تشمل في القاعدة أو لا؟ هذا في كل العلوم، وبس علوم الحوزة في كل العلوم، ولا أدخل علم الفيزياء، أدخل علم الكيمياء نفس الكلام، هو الكلام تجيك موارد يتنازعوا فيها العلماء. إذن هذه ماذا؟ قاعدة، نقول قاعدة في قاعدة خاصة مثلا، أو قاعدة كما سيدنا إن شاء الله كل هذا رح يجينا، قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسد، مرتبطة أين؟ مرتبطة في المعاملات، أحسنت، بحث الضمان مثلا أو كذا. عند قواعد لا فيها شمولية أن تدخل في أكثر من مرة، مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، تدخل تدخل في باب الجهاد، كما تدخل في باب الصلاة، كما تدخل في باب الصوم، كما تدخل في باب الحج، كما تدخل في باب إذا يخمس يموت مثلا لا ضرر ولا ضرر. هذا بعظم لطيف على من كل شيء، كل ما تقول له شيء قال والله لا ضرر ولا ضرر. نعم قوم صال والله لا ضرر ولا ضرر، تعبان. على كل حال، فشاهد إذا القواعد فيها هيمنة وسيطرة أن تدخل كذا باب، إذا إلى هنا تطلع عندنا هذا العام. إذا المسائل أو قصد القواعد الفقهية ليست كلها على مستوى واحد. طبعا الشيخ المكارم طارح 5 أقسام، لأن احنا بقى قسمناها إلى قسمين، هنا طرح مجموعة من الأقسام يعني في وين بس الله عجيب أنا راح البحث أنا شايفنا هني. على كل حال هذا هم ترجعوا له إلى مثلا بعض يعني تقريبا رأي، طبعا هذا حسب مبانيه وكذا. نعم نعم هني شوف يقول هذه العبارة بس عشان أعطيك في الرؤية، يقول ومن هنا تعرف أن القواعد الفقهية هي أحكام عامة فقهية تجري في أبواب وهذا مختلفة، هذا تعريفه، وموضوعاته وإن كانت أخص من المسائل الأصولية إلا أنها أعم من المسائل الفقهية، يعني كأن هذا إن شاء الله أذكر المطلب قدر إن شاء الله، كأنها هي برزخ بين القاعدة الفقهية، برزخ بين القاعدة الأصولية والمسألة الفقهية، مسألة الفقهية برزخ، فهي كالبرزخ بين الأصول والفقه، حيث أنها إما تختص، لاحظ، إما أنها تختص بعدة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة والنجاسة فقط، وقاعدة لا تعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، وقاعدة ما يضمن وما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخص دون غيره يأتينا، وأما مختصة بموضوعات معينة خارجية وأن عمت أبواب الفقه لك قاعدتي لا ضرر ولا حرج، فأنه وإن كانت تتجمع في جل أبواب الفقه أو كلها إلا أنها ما تدوران حول موضوعات خاصة، وهي الموضوعات الضررية والحرجية وهكذا. يعني يختلف، يعني حتى هذه التقسيمات ممكن الإنسان حسب اجتهاده وحسب بلورته لجملة من المسائل يستطيع، أحسن، قسمين، 3 4 5، يعني أنا أريد شاهدي بأن هذه بعد مو هي مسائل أو قسمة عقلية دائرة بين النفي والإثبات، الاستقرائية ممكن الآن قسمين يصيروا بعد 10 بعد 20 حسب الاستقراء. القاعدة الفقهية الآن بحثها 30 ذاك بحثها 100 قاعدة ذاك بحثها كذا، يجوز معنا 500 قاعدة 1000 قاعدة. في مسائل جدا مهمة واقعا وباتت خطيرة أخواني، باتت خطيرة، يعني من الآن أنت هيئ نفسك أنك أنت واقعا هذه دورة قد إن شاء الله في الخارج هم اشتغل على القاعدة الفقهية، أما عند أستاذ قدير كبير كذا أو أنت بنفسك تعب تباع على أقل تقدير بعد ما تلم بجملة من العلوم المرتبطة بالاجتهاد وما إلى ذلك، جدا مهمة تحس بعدين بثمرتها وقيمتها وما إلى ذلك. واضح أخواني؟ واضح إن شاء الله. قد بقي عندنا مطلب في المقدمة وهو الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية، ومن ثم ندخل إلى القاعدة الأولى وهي قاعدة لا تعاد. هذا تمام الكلام اخواني في هذا البحث. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.